الله خرجت، خرجت من عند الآب وقد أتيت العالم وأيضا أترك العالم وأمضي إلى الآب. قال له تلاميذه: هذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن تحققنا أنك عالم بكل شيء ولست محتاجا أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله قد خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ ستأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد منكم إلى خاصتي وتتركون وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب هو معي. قلت لكم هذا ليكون لكم في سلام، وسيكون لكم ضيق في العالم، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، والمجد لله دائما أبديا آمين. سيكون لكم ضيق في العالم. نتكلم على الكلمة دي البسيطة لكن فيها نعم كثيرة. الضيق فرح وانتصار للتائبين، فرح وانتصار للتائبين، وسلوك للكارزين وفخر للشهداء والقديسين. أول حاجة فرح للتائبين. ربنا أعد طرق كثيرة للخلاص، منهم طريق الضيق. عشان كده نجد في المزمور العاشر لداود النبي يقول: لماذا تقف بعيدا يا رب، لماذا تختفي تقف بعيدا، ولماذا تختفي عند الضيق؟ داود النبي اللي ربنا بيقول فتشت قلب داود بن أسى فوجدت عصب قلبي، يقول لربنا لماذا تقف بعيدا ولماذا تختفي عند وقت الضيق؟ طب ليه يا رب تعاملت مع داود النبي الذي عاش عيشة التوبة؟ داود النبي كان طول حياته توبة، حتى انه بلل سريره بدموع فراشه، ويقول لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون ليس له خلاص بآلهة، فأنت يا رب ناصري. النتيجة اللي فهمناها من داود ان رغم كثرة المضايقين ورغم كثرة المتعبين ورغم كثرة اليائسين في رجاء داود بالله، لكن في النتيجة ان الرب ناصره. بالرغم ان داود النبي شعر في يوم ما ان الله يقف بعيدا وان الله اختفى عنه في وقت الضيق، ولكن نجد تعامل الله مع داود النبي تعامل عجيب. تتصاعد المشكلة ويصرخ داود: أين أنت يا رب؟ لماذا تختفي في ضيقتي؟ صرخت إليك، لماذا استجيب إلي؟ ليه يا رب؟ يقول له ببساطة شديدة: أولا لكي تعيش عيشة التوبة. الواحد لما يبقى متضايق ويبقى الأمور أثرت قدامه، يبقى المشاكل كثرت حوله، مش لاقي، أبي وأمي تركاني فأما الرب قبلني، يبقى الحكاية تأزمت، ولكن لازم في الهزيعة الرابع لئلا ييأس الصديقون تأتي يد الرب وتخلص. داود في مشاكل كثيرة كان يحس أن الأزمة قد اشتدت. شاول يريد أن يقتله. وأمنون ابنه يصنع الخطيئة في بنته. وابنه الذي لا يستحق الملك يريد أن يملك من غير إرادة أبيه. وعاوز يدي سليمان. لكن للأسف إن الأخ عاوز ياخد الملك. بل بالعكس أخذ ناس ورئيس الجيش وحب ينصب نفسه ملك. اشتدت عليه الأهوال. لكن نجد إن داود في النهاية انتصر على كل هذه المشاكل. سليمان ملكه على المملكة. الابن الذي أحبه. شاول الذي طارده بكل وقت وبكل مكان. استطاع أن يمسك به مرتين. وفي كل مرة ينادي على شاول يقول له خرجت على مين تحاربه؟ على كلب ميت، على برغوث واحد. وفي النهاية أبي شالوم يحاربه ويقف قدام بيت الملك بيت داود ويتقابل مع الشعب يقول لهم أنا أعرف مشاكلكم وأعرف ظروفكم، إن لي وقت كثير أستطيع أن أحل مشاكلكم، عشان يبعدهم عن داود أبيه. والتف حوله كثيرين. وبعد أن تسامح معه داود أبيه، كان المفروض هو قتل أمنون أخيه، والنفس بالنفس تؤخذ، فكان الحكم على أبي شالوم الموت. ولكن داود النبي لما دخلت له امرأة لابسة أسود ومترملة بتقول له أنا أرملة وعندي ولدين، ولد أدر الثاني، والحاكم يريد أن يقتل ابن الثاني، فمن يعولني؟ قال لا خلاص، من أجل عائلتك ومن أجل أحزانك ومن أجل آلامك لا يكون هناك حكم على ابنك الثاني. قالت له هو إذا أورشليم تحزن، ابن لها مات والابن الثاني تريد أن تقتله، ففهم أنها تقصد أبي شالوم فتسامح معه. ومع ذلك قال له طب ما تقعدش معايا في المكان ده. وترجوا إليه فرجع أبي شالوم وعاش في نفس المكان. ولكن أبي شالوم استغل الموقف وصنع له أصدقاء وحارب الملك في عقر ذلك. لولا ربنا تدخل في الهزيعة الرابعة وبدد مشورة أخي توفل كان أبي شالوم تملك. ومع ذلك داود يقول لرئيس جيشه ترفق بأبي شالوم بالفتى أبي شالوم ترفق. ولما وصلوا الخبر بأنه مات كانت محزنة وبدأ يبكي ويعيط على ابنه أبي شالوم. عاوز أقول أنه كانت كل الأمور مقفلة قدامه، لكن في النهاية انتصر على كل هذه المشاكل وهذه الاضطرابات ففرح قلبه بالرب. هذا الضيق هو ضيق فرح للتائبين. كانت نتيجة كده داود عاش مع ربنا في عشرة دائمة، حتى انه ربنا قال لسليمان انت ملت نتيجة النساء التي تزوجتها من العالم وعبدت آلهتهم، ولذلك أقسم مملكتك ولكن ليس في عهدك لأجل داود أبيك. يعني ربنا مرضيش يهزأ سليمان رغم خطيته العظيمة عشان داود ابنه. فالضيق فرح للتائبين، فرح للتائبين. نجد واحد زي شاول، شاول رايح يضطهد الكنيسة والأخذ خطابات ليجر، هنا يجر نفس ما يتقالش غير على المباشر، ليجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. مش محتاج قاضي، أصبح شرطي وقاضي في آن واحد. المفروض سلطته يدخل السجن بعد حكم قضاء، ولكن شاول أخذ قوة من الكهنة والفريسيين والناموسيين إن يجر الناس رجال وسيدات ويدخلهم إلى السجن. لا، عشان كده ياما عمل، ياما صنع مع استفانوس، كان راضيا عن ما يتم فيه. استفانوس قاعد يحكي عن تاريخ إسرائيل وكيف تعامل الله معهم، وقال لهم أنتم كآبائكم. ربنا عمل معكم حاجات كثيرة مع أبائكم ولم تتعظوا، وها أنتم أيضا رقابكم صلبة وعقولكم لا تفهم. رغموه، ولما صرخوا قال لا تقم لهم هذه خطية. شاول بدأت معركة التوبة في داخله، ماشي ليقبض على الرجال والسيدات، لكن ما زالت في ذهنه هذا الموضوع. ازاي ده الشاب ده كان محتمل كل هذا ويقول لا تقم لهم هذه خطية؟ ازاي؟ لكن كمضطهد للكنيسة الشيطان عام عينيه. شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس. تريح فين؟ مناخس هي مسامير، وازاي تضربها بقدمك؟ ده المسامير تدخل في رجليك. اوعى تفتكر انك تستطيع ان تجري مني، سامسك بك وارجعك، لانك اناء طاهر تصلح للخدمه. ورجع شاول عن كل ما صنع، وبدا يبقى يتحول الى كارز في كل الامم. فرح للتائبين. متى العشار كان من الصيارفة، وكان بينفذ خطة الرومان، والرومان كان كل همهم ان يجمعوا فلوس، فكان شغلته انه ياخذ من الناس اكثر من حق الدولة عليهم، وكان يحتجز كثيرا مما ياخذ. لذلك لما رجع الى الله وبقى كارز وبقى صاحب كتاب انجيل. وهكذا زكى العشار، استطاع ان يرد اربعة اضعاف لما ظلم به الاخرين، وان يوزع نصف امواله للفقراء والمساكين. توبة اصبحت فرح. ولو شفنا الضيق الذي تحمله زكى عشان يتسلق الجميزة. لما شاف بس سمع ان السيد المسيح عليه الصلاة والسلام مارب في الطريق. الجميزة شجرة ملساء، فربما كثيرا من المرات حاول يصعد فيسقط، ولكنه أصر على الصعود. عشان كده السيد المسيح له المد نظر إلى فوق فرأى انزل يا زكا، ينبغي اليوم أن أكون في بيتك، سيكون خلاص لآل هذا البيت. فرح للتائبين، ثم سلوك للكارزين، سلوك للكارزين. ما لقيش واحد من الكارزين لا يتعب، وما يشهد على ذلك ماري مرقس الرسول كاروز الديار المصرية. جرجروه في شوارع الإسكندرية، سال دمه، تعب كثيرا وتألم حتى في سيره، تمزق حذاؤه، ومن خلال تمزق هذا الحذاء دخل إلى أنيانيوس، وكان نتيجة هذا أنه أصبح أنيانيوس ثاني بطريرك بعد البابا والكارز العظيم ماري مرقس الرسول. كارز يبقى يجب سلوكه انه يتعب ويضطهد ويضايق. نجد ان سيدهم بشاي كان رجلا عاملا موظفا في ديوان المحافظة، ولكن لتمسكه بالتعاليم والتقاليد الكنسية ومحبته لإلهه شاف الويل، جرجروه وضعوه على جاموسة ونظر إلى خلفها وساروا به في شوارع دمياط وأذلوه وأحرقوا جسده وآلموه إلاما كثيرا ومروا به في كل مكان للتهذيب وسفاهة المجتمع هبطت على رأسه، وسلوكهم الدنيء لم ينسى جزءا من أجزاء جسده، ولكنه كان كارزا، وكان بسببه أنه أعليت راية الصليب وسمح للمسيحيين بعد هذا أن يرفع الصليب عاليا ويسير في الشوارع أمام الموتى حينما يقرب دفنهم. أيضا بولس الرسول بعد أن أصبح كارزا ماذا كان يلاقيه؟ ألقوه في البحر، ألقوه من أعلى، ميتات كثيرة، كان في البحر أكثر من أيام، غرق، ضربوه بكل آلات التعذيب، ولا حتى للوحوش ألقوا ببولس الرسول أمام الوحوش، ولكن الوحوش الكافرة لم تقترب منه، وعشان كده بولس الرسول لم يذكرها في ضيقاته، لما قدر الوحوش الكافرة لم تكن ألما لأنها لم تستطيع أن تقدم عليه، ولكن أمام الآخرين فهي مسلطة عليه. جعلوا في الكارزين يضعون في جلود كباش ويطلقون بالدم لكي تفتق بهم الأسود، ولكن هيهات هيهات قوة الكارث نتيجة حلول الله فيه وعمل الروح القدس به ابتمت الأسود كما حدث مع دانيال النبي. أيضا فخرا للشهداء والقديسين، فخرا للشهداء والقديسين. ما فيش واحد تضايق إلا إذا كان الضيق أصبح فخر لي. نجد ماري جرجس الروماني، وماري جرجس المزاحم، وماري جرجس الاسكندراني، جميعهم تألموا. ماري جرجس المزاحم كان من دين الآخرين، ولكنه من أجل أمه كانت تذهب به إلى الكنيسة، وكانت زوجت لأبيه بالقهر والاضطهاد والعنف، لم تتزوجه بالرضا، فكانت أيام العرب وأجبرت على الزواج منه، ولكنها تمسكت بالمسيح واستطاعت من عشرتها أن تحول هذا الطفل إلى طفل محب كارث ومجاهد وقديس وشهيد. أمسكوه وحاولوا يغروه بكل المناصب ولكن لم يستطيعوا. ماري جرجس عرض عليه دقلديانوس بكل الأوسمة والمياشين، ولكنه لم يستطع رده عن حبه للاستشهاد، وعاش في ضيق 7 سنوات، ولكنه في النهاية انتصر على هذا الضيق وعلى هذا الاضطهاد، وأصبح شفيعا لولايات وممالك، أصبح شفيعا لإنجلترا بجميع تخومها وولاياتها، وهو لذلك يعتبر شفيعا أيضا لهذه المدينة. لم يكن هناك شهيد إلا وقدم الكثير. نرى الشهيد مرقوريوس أبو سفين، نرى الشهيد مارمينا، شهداء كثيرين أصبح الضيق فخر لهم. ولذلك الكلمة النهائية، إن كان ليس لنا ضيق هنا من الاضطهادات، فهل ليس لنا ضيق آخر من نوع آخر؟ لكل صليبه، احمل صليبي واتبعني، لكل إنسان صليب، وهذا هو الصليب والضيق. وهب لكم أن لا أن تؤمنوا فقط بل أن تتألموا أيضا. ولذلك صليب الضيق الذي نحتمله جميعا يختلف. فالكتاب المقدس يقول أعداء الإنسان أهل بيته، أعداء الإنسان أهل بيته. كيف يكون ذلك؟ أعداء الإنسان أهل بيته، أهل بيته جسده، من رواحه جسده، حواسه. نجد إنسان تحاربه بعض الحواس، تحاربه شهوة الطعام، تحاربه شهوة الشرب والتلذذ، تحاربه شهوة النظر وتعظم المعيشة، تحاربه شهوة حب المال. ولا يستطيع إنسان أن يعبد السيدين، إن أحب واحد فيبغض الآخر. لا تستطيع أن تعبد سيدين الله والمال. هؤلاء أعداء الإنسان أهل جسده، وأيضا أعداء الإنسان أهل بيته. من هم أهل بيته؟ زوجته وأولاده وبناته. فالسيد المسيح المد قال إن لم أتي ليلقي سلاما بل سيفا على الأرض. البيت يبقى فيه خمسة، ثلاثة يبقوا ضد اثنين، واثنين يبقوا ضد ثلاثة. الرجل ضد ابنه، والمرأة ضد بنتها والعكس، والكنة ضد حماتها والعكس، وهكذا فرقة في البيت. رغم أن السيد المسيح لو المد قال لنا هذا الضيق يجب أن تحتملوه، احتملوا بعضكم بعض، احتملوا ضعفات الضعفاء، فيجب أن نتمتع بهذه الوصايا، ويكون الرجل وزوجته جسدا واحدا. إن تألم عضو تتألم له جميع الأعضاء. الكلام إنه مش قادر أحتمل غلط من صليبك أو صليبك، يجب أن ننظر إلى الأسرة من خلال كلام الله. الرجل رأس المرأة والمرأة تاج لبعلها. ما يفسر هذا؟ الرجل تاج المرأة، رأس المرأة، أي هو المفكر، والمرأة هي الجسد كالسيد المسيح والكنيسة. السيد المسيح والمجد يوصي والكنيسة تنفذ، وهكذا الرجل يفكر والمرأة تنفذ. قال الرجل لامرأة أنا رأسك، فقالت له وأنا رقبتك، ألا هل تستطيع أن تحرك ذاتك إلا بدون معونتي لك وتحريكي لنفسي؟ وهذه الحقيقة، لا يستطيع الرجل أن يعمل شيء إلا بمعاونة المرأة. أيضا والمرأة تاج لبعلها، ماذا تعني هذه الكلمات؟ تعني هذه الكلمات أن المرأة تستطيع أن تصنع من زوجها ملكا متوجا يفخر به الجميع، وتستطيع أن تصنع منه عبدا إذا خلعت نفسها عن رأسه ولم تصبح تاجا. لأن الإنسان الملك لو خلع عنه التاج أصبح عبدا ولا يبقى في المملكة، بل يطرد بعيدا زي ما عمل الفاروق، مجرد ما نزع تاج الملك عنه غادر البلاد. وهكذا المرأة. ولذلك يجب أن الأسرة تتعالف وتحب بعضها بعض. أرجو أن تسمحوا لي أن أحكي لكم قصة واقعية حدثت. زوجان، أخطأت الزوجة واعترفت بخطئها، وقام الكاهن بكتابة تقرير عن ذلك الخطأ، وأصبح هذا الشاب في حل أن يتزوج. وتقابلت معه بالصدفة وقلت له لك ابن، كيف تسمح بأن يعير هذا الابن في المستقبل ونحن مجتمع شرقي نحافظ على سلوكياتنا؟ وكان هذا الشاب نظر إلي قال أنا طالبك تساعدني في المجلس الكليريكي والموضوع خلصان. قلت له أرجوك من أجل ابنك أن تصفع عن زوجتك، هذه خطيئة متكررة. قلت له سيب ربنا يتصرف، وربنا هيعمل ويعمل كثيرا. وذهبت لوالدتها فقالت إنها مخطئة، ولكن هو السبب لم يقادها للعرافة وقادها للشياطين، وأصبحت الآن مسيطر عليها بمعرفة الشياطين، فإني أقيدها بسلاسل ولكنها تهرب وتقطع السلاسل وتذهب إلى أوقار الخطية. فقلت لها جربي ربنا وربنا يعمل. اللي خلى جوزها وافق يبقى وافق إنه نعمل عملا. هتعمل إيه؟ طب وديها دير وتقعد فيه فترة وربنا يعمل في قلبها. وذهبنا إلى دير ماري جرجس في الخطبة عن سيدنا الأنبا بن والله يريح روحه في فردوس النعيم. وإذ بها ترجع وترجع إلى البيت وتصوم الصيام الكبير وتتناول من الأسرار المقدسة، وإذ بمنيتها تأتي عليها وتنتقل بعد توبة صادقة. وبذلك استطاع الرجل أن يكون في حل للزواج، لأن السيد المسيح له المجد حينما صحيح أنه علة الزنا تسمح، ولكن لما ننظر رأي السيد المسيح له المجد لما أمسكت الزانية في خطأ وجات وجابوها قدامه، موسى النبي قال ترجم انت هتعمل ايه؟ بص ونظر اليهم وبدا يكتب على الارض خطايا كل واحد منهم، فكل واحد يشوف خطيته يمشي من قدامه. وبص عليها وقال لها هل ادانك احد؟ قالت لا. قال ولا انا ادينك، ولا انا ادينك. ليه ربنا لم يدينها؟ لأنه اللي أمسكوها في الزنا ظلمة. طب ما تمسكت هي واحد، أين الرجل الذي أخطأ معه؟ فالمجتمع ظالم. ربما لظواهر تظهر على المرأة ولكن هذه الظواهر لا تظهر على الرجل، فكثيرا ما يخطئ ولا أحد يعرف. إلهنا القادر يجعل حياتنا حب بين أسرنا، رجالنا وزوجاتنا، أبناءنا وبناتنا، فهم مسؤولين منا أمام الله. فالرجل كاهن البيت ومسؤول مسؤولية كاملة عن خلاص كل أفراد البيت. ربنا يبارك في شعبه ويبارك في كهنته، أبونا أرسنوس وأبونا يوسف وأبونا رفائيل، يبارك في محبتهم ويبارك في خدمتهم وعملهم، لله كل مجد من الآن والأبد. آمين.